أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في من تصدر منه الشفاعة وفي من يحق له الشفاعة. قلنا بأن القرآن الكريم طبعا البحث الروائي في الشفاعة سوف يأتي لاحقا، الآن نحن نتكلم في البحث التفسيري في الشفاعة، وإلا البحث الروائي في الشفاعة لعلنا نقف عنده إن شاء الله تعالى مطولا. قلنا بأن الآيات المباركة تثبت الشفاعة للملائكة وللأنبياء والمرسلين، وهذه الشفاعة الثابتة لهم تارة تكون في الدنيا وأخرى تكون في الآخرة. أما في الدنيا فقد بينا بأنه من الشفعاء للإنسان في الدنيا التوبة، كما قال علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: لا شفيع أنجح وأقوى أثرا من التوبة. وبالأمس ذكرنا بأن سقف شفاعة الأنبياء والملائكة في الدنيا إلى أي حد، بينا أنه سقف هذه الشفاعة يقف عند حد الشرك، أما فإن الشرك بعد ماذا؟ لا يمكن أن يشفع فيه أحد من الملائكة والأنبياء والمرسلين. فلهذا قرأنا في الآية 80 من سورة التوبة أن القرآن الكريم يقول: الآية 80 من سورة التوبة أن القرآن الكريم يقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكذلك ما ورد في الآية 113 من نفس السورة، سورة التوبة: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. طبعا وما كان يعني وما ينبغي لهم ذلك، لأن هؤلاء ممن لا تقبل الشفاعة، لا يقبل طلب الاستغفار في حقهم، لأنهم ماذا؟ لأنهم من المشركين. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم تدخل الآية في مطلب آخر معروف، وهو أنه جواب عن سؤال مقدر. إذن كيف يفسر استغفار إبراهيم لأبيه مع أنه كان من المشركين؟ الآية صارت بصدد الجواب، قالت: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن لك بحث آخر. إذن هذه الآية وأمثال هذه الآيات تبين لنا سقف الشفاعة والاستغفار للأنبياء وللملائكة. ولكن أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم، طبعا هسه لماذا أن هؤلاء وصلوا إلى هذا المستوى؟ يعني أن الاستغفار بعد لا ينبغي أن يستغفر لهم ولا تشفعهم شفاعة الشافعين في الدنيا، لأن هؤلاء كانوا يقولون: أو عفت، سواء وعفت أو لم تكن من الواعظين، يؤثر فينا أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. هؤلاء وصلوا إلى هذه الدرجة. وبتعبير سورة البقرة الآية 6: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ماذا؟ لا يؤمنون. هؤلاء وصلوا إلى هذه الدرجة، وهو أنه تنذرهم أو لا تنذرهم، فإنهم وصلوا إلى ماذا؟ الى الانكار الى درجة لا يؤثر فيهم الانذار. مثل هؤلاء بعد يستغفر لهم او لا يستغفر لهم؟ لا يستغفر لهم. هذا هو سقف شفاعة وطلب الاستغفار من الملائكة والانبياء في الدنيا. ولكن تعالوا انتم الى التوبة تجدون ان سقفها ارفع من ذلك بدرجات، وهو ما ورد في سورة الزمر الآية 53 و54. في سورة الزمر الآية 53 و54 هكذا تقول قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. التفتوا جيدا، أي ذنب يصدر من الإنسان لا يظلم فيه إلا نفسه؟ وصريح القرآن يثبت هذه الحقيقة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الله يغفر الذنوب جميعا ولو من غير توبة ولو من غير عمل، أو يغفر الذنوب جميعا إذا كانت هناك توبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأنه لقائل أن يقول أن هذه الآية تتنافى مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. خب هنا تقول الآية إن الله يغفر ماذا؟ يغفر الشرك أيضا، مو فقط يغفر ما دون ذلك بل يغفر الشرك أيضا. إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لأنهم كفروا بالله ورسوله، إذا لا يستحقون الاستغفار. هنا تقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، كيف التوفيق؟ بيّنت الآية اللاحقة قالت: وأنيبوا إلى ربكم. إذن إن الله يغفر الذنوب جميعا، كيف يغفر الذنوب جميعا؟ من خلال الإنابة إلى الله، من خلال الرجوع إلى الله، من خلال التوبة. وإلا إذا لم يكن هناك توبة وإنابة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى فلا معنى لغفران الذنوب جميعا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذن هنا يتضح لنا أن الدورة التوبة في هذه النشأة أعظم بمراتب من استغفار الأنبياء فضلا عن الملائكة، وهذا معنى قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لا شفيع أنجح من التوبة. ولكنه التوبة طبعا بمعناها الصحيح بشرائطها التي بينها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن هذه جهة في التوبة، من هذه الجهة التوبة أقوى أثرا وأعظم منفعة. لماذا؟ للإنسان، لأنه يغفر بالتوبة ما لا يغفر بشفاعة واستغفار الملائكة والأنبياء. ولكن التوبة دورها ماذا؟ دورها محدود بهذه الدنيا. الذي لم يتب في هذه الدنيا فإنه لا يستطيع أن يتوب في البرزخ مثلا، لا يستطيع أن يتوب في يوم المحشر والقيامة الكبرى. إذن من حيث الأثار التوبة أقوى أثرا من ماذا؟ من شفاعة الملائكة، من استغفار الملائكة والأنبياء في الدنيا. ولكن من حيث ظرف الأثار وظرف التأثير نجد أن شفاعة الأنبياء والملائكة والمرسلين ماذا؟ ظرفها أوسع من ظرف التوبة. فإنه في تلك النشأة، يعني في البرزخ في يوم المحشر، توبة لا توجد، لأنه اليوم عمل ولا حساب، وغدا ماذا؟ وغدا حساب ولا عمل. ومن الواضح أن التوبة عمل من الأعمال الاختيارية للإنسان، فإذا لم يؤده الإنسان في هذه النشأة لا يستطيع أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في البرزخ أو في المحشر والقيامة الكبرى. ومن هنا الذي مات مشركا، مات كافرا، مات منافقا، هذا بعد ماذا؟ لا هو قادر على التوبة ولا هو مشمول ماذا؟ للشفاعة. من هنا يأتي دور ماذا؟ شفاعة الشافعين في تلك النشأة، يعني في المحشر، لأن هناك بحث سنطرحه بعد ذلك، أن شفاعة الشافعين في أي موقف يقع، يقع في البرزخ، يقع في المحشر، يقع قبل الدخول إلى الجنة، يقع بعد الدخول إلى النار، في أي موقع تقع الشفاعة بحثه سيأتي إن شاء الله. إذن من الشفعاء في الدنيا هو ماذا؟ هو التوبة. وقد اتضح لنا بأن التوبة أقوى أثر، ولكن أضيق ماذا؟ أضيق من حيث الظرف، من حيث ظرف التأثير، بخلاف شفاعة بخلاف شفاعة الأنبياء والملائكة، فإنها أضعف أثرا، لأنه من خلالها لا يمكن أن يغفر الشرك والكفر، ولكن ماذا؟ أوسع ظرفا، لأنها تشمل الدنيا والآخرة. إذن من هنا يتضح أن التوبة أهم من شفاعة الأنبياء والملائكة من جهة، وأن شفاعة الملائكة والأنبياء أهم من التوبة ماذا؟ من جهة أخرى. فمن جهة قوة التأثير الأهمية للتوبة، ومن جهة سعة التأثير، سعة ظرف التأثير الأهمية ماذا؟ لشفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والمرسلين. ثم إن القرآن الكريم يشير إلى ذلك. طبعا بعد ذلك، طبعا من الشفعاء أيضا في هذه النشأة العمل الصالح، من الشفعاء في هذه النشأة، التفتوا جيدا، من الشفعاء في هذه النشأة القرآن الكريم. من أهم شفعاء هذه النشأة هو القرآن الكريم. طبعا هذه النشأة وتلك النشأة، يعني شفاعة القرآن ليست مختصة بها النشأة، بل هذه النشأة وتلك النشأة من قبيل شفاعة الملائكة، من قبيل شفاعة الأنبياء والمرسلين. ولكنه كما ذكرنا نحن بالأمس، قلنا عندما نذكر شفاعة الملائكة في الدنيا مو نريد أن نقول أنها لا توجد في الآخرة. القرآن كذلك بخلاف التوبة فإنها مختصة ماذا؟ بالدنيا. بخلاف العمل الصالح فإنه مختص بالدنيا ونحو ذلك. من الشفعاء أيضا القرآن الكريم، فلهذا قالت الآية المباركة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن القرآن هنا أيضا يشفع، يعني كما أن التوبة لها أثر بالنسبة إلى الإنسان في هذه النشأة، لها أثر القرآن له أثر. خلي أبينك فد مقدمة، هذه المقدمة لعله إلى الآن مطوية، كثير من القضايا تبقى أنه شفاعة الملائكة في الدنيا آخر شنو معناها في الدنيا؟ عقاب ما موجود حتى أنه تحصل شفاعة. السؤال قد يأتي إلى الذهن، وهو أنه في الدنيا هو عقاب ما موجود، حتى أنه إحنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى شفاعة الملائكة، نحتاج إلى استغفار الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية 16 من سورة المائدة، التفتوا لهذه النقطة. الذنوب التي يذنبها الإنسان آثارها ليست مختصة بالبرزخ والمحشر والجنة والنار، ليست هذه، لأن الذنوب لها آثار على مقاطع متعددة. المقطع الأول نفس هذه الدنيا، الذنوب لها آثار في هذه الدنيا. المقطع الثاني عند الاحتضار، فإن الذنوب لها آثار عند الاحتضار، أن المؤمن هكذا يموت وأن الكافر والمنافق هكذا يموت. فلهذا ورد أنه في محياهم أو مماتهم، يعني أنه المؤمن لا يسافي الكافر لا في الحياة ولا في الموت، يعني حين الاحتضار. أن الذنوب لها آثار في البرزخ، أن الذنوب لها آثار في المحشر عند الميزان، عند تطاير الكتب، عند الصراط المستقيم، عند الحوض. آخر هذه المواقف وآخر الآثار مرتبطة ماذا؟ بالجحيم ونار جهنم. ملتفتين ولا؟ فالذنوب ليست آثارها مختصة بنار جهنم حتى الإنسان يؤمن نفسه بالشفاعة، هسا أنا أقرأ لك هذه الأدعية اللي أنتم تقرؤوها في ليلة عرفة وتقرؤوها في كل ليلة جمعة أيضا. التفتوا إلى هذا الدعاء اللي يقرأ في ليلة عرفة وعادة يقرأ في كل ليلة جمعة أيضا. شوفوا انظروا إلى هذه الأدعية اللي هي من أدعية أعمال ليلة عرفة. الرواية الدعاء هكذا يقول: يا أقدر القادرين اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. وهذا تغيير النعم وين؟ في النشأة الأخرى وهنا. ها؟ وهذه النعم عامة، نعم مادية ونعم ماذا؟ ونعم معنوية. وأنتم تعرفون من أعظم النعم المعنوية مسألة الإمامة ومسألة الولاية. فلهذا القرآن الكريم في سورة المائدة الآية 3 قالت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأعظم النعم، فلهذا ذكر المحققون أن النعمة المطلقة من غير تقييد في القرآن هي نعمة الإمامة والولاية. ما أدري واضح النقطة؟ بعض الذنوب مولانا تغير النعم على الإنسان، ومن هذه النعم نعمة الولاية والإمامة. أنتوا تتصورون بأنه الآن بعض التشكيكات الحاصلة في مسألة الإمامة، تتصورون هذه بمعزل من أعمال الإنسان؟ لا، هؤلاء لهم أعمال أدى بهم إلى أن تسلب هذه النعمة منهم، وهي نعمة اليقين، نعمة الارتباط التام بالولاية والإمامة. فلهذا الآية تقول، الرواية تقول: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تورث السقم، واغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تحبس قطر السماء، واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب التي تجلب الشقاء، واغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لي الذنوب التي لا يغفرها غيرك يا الله، واحمل عني كل بيعة لأحد من خلقك. وانتوا الآن، أنا بودي ولعله في بعض الأبحاث السابقة أنا ذاكر للإخوة، لو يوفق الإخوة أن يراجعوا الروايات ويشخصوا الذنوب التي تغير النعم ما هي، التي تهتك الستر ما هي، التي تحبس الدعاء ما هي. والإنسان يجد أنه سنين يدعو ولكن لا يستجاب له، خب يرى نفسه أيضا غير ملتفت إلى عمل دا يقوم به، ذاك العمل دا يحبس عنه ماذا؟ استجابة الدعاء. وهذا عمل جيد مفيد، يعني أنه يكتب الإنسان كتابا وهو كتاب عمل واقعا مفيد، كتاب أخلاقي جيد يحصل، وهو أنه يقسم الذنوب بحسب الآثار الواردة فيها في الروايات. يعني أنه الباب الذي مثلا الذنوب التي تحرم الإنسان من استجابة الدعاء، يذكر أي الذنوب هذه، ثم الدعاء الباب الذي تحرم الإنسان من النعم، يذكر تلك الذنوب، وهكذا. هذه الرواية تبين هذا المعنى. إذن الذنوب مولانا ليست آثار. أنتم تشوفون بعض الأحيان أن ما أدري أنتم، هذه الرواية احنا مرارا قاريها للإخوة هنا، أن السائل يأتي بخدمة الإمام سلام الله عليه، يقول له: يا ابن رسول الله، كلما أجمعت العزم على أن أقوم لصلاة الليل لا أوفق لذلك، أنام وأنا جامع للعزم على أن أقوم لليل، وأقوم في وسط الليل، ولكنه أتقاعس عن القيام لصلاة الليل، ما هو؟ قال: هي من ذنوب النهار. وهذا من ذنوب النهار، أنت أردت أن تقوم الليل عليك ماذا؟ بتصفية وضعك وحسابك ماذا؟ في النهار. هذه القضية منقولة عن الأكابر من علمائنا، أنه الإنسان كلما يجمع العزم على أن يركز وجوده في الصلاة في الله سبحانه وتعالى، وبلا يستطيع. لماذا؟ قال: لأنه هذا الإنسان يشغل كل أوقاته بخواطر غير رحمانية في أوقات غير الصلاة، فإذا جاء إلى الصلاة لا يستطيع أن يبدل الخواطر غير الرحمانية إلى خواطر رحمانية. إذا أراد أن يبدل خواطره إلى خواطر رحمانية عليه ماذا؟ أن ينظف الذهن هناك. السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: أنا في الليالي التي كنت في نهار تلك الليلة مواظب على لساني، على سمعي، على بصري، على طعامي، ففي الليل أرى رؤى عجيبة وغريبة، ولكن إذا كنت شوية متساهل في هذه الأمور أساسا تلك الرؤى وتلك المشاهدات لا أشاهدها في الليل، مباشرة يظهر الأثر. اذا التفتوا جيدا، الذنوب اثارها انتم تجون، انتم طلبة الان طلبة، وانا واحد منكم، تجدون ان الانسان تحصل له ساعات، يجد نفسه بل ايام وليالي موفق في الدرس، في المطالعة، في المراجعة، في التحقيق، وكأنه يعيش في جنة متحركة، ولكن تمر عليه ايام ليالي لعله شهور يريد يفتح كتاب للمطالعة لا يستطيع. وهي مارين بها هاي الحالة، ها انتم تصورون انه هذه جزاف، هذه وهذيك كانت بسبب أعمال الله وفقكم إليها، وهذه بسبب أعمال أخرى الله منعكم ذلك التوفيق، سلبكم ذلك التوفيق. بتقول أنا هينقول بأنه الشفاعة في الدنيا، الشفاعة في الدنيا، بتقول لا يتبادر إلى ذهنكم خوف الدنيا، ماذا يوجد حتى أنه ماذا، ها، حتى نحتاج إلى الشفاعة، نحتاج إلى استغفار. أساسا أساس الشفاعة لابد بذرتها تكون في هذه الدنيا، لأنه الإنسان بهذه الدنيا يصل إلى تلك المقامات العالية، فإذا لم يوفق هنا فهو غير موفق، ماذا، فهو غير موفق هناك. التوفيق من أين يأتي؟ الدنيا مزرعة الآخرة. فلهذا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما وجد أحدا يذم الدنيا قال لماذا تذم الدنيا؟ هذه الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر فيها آخرون. هذه السوق دخل إليها قوم وربحوا، ودخل إليها قوم ماذا؟ وخسروا. لماذا تذم الدنيا؟ إذا تريد أن تذم، ذم من؟ ذم نفسك. هذه النقطة لابد أن تكون محفوظة. هي إحنا نأكد هذا التقسيم، وجدت بعض الأخوة بالأمس يقول شنو الحاجة إلى استغفار في الدنيا، إلى شفاعة في الدنيا؟ الجواب لا، هو أساسا هنا الأساس لذاك لتلك النشأة. فلهذا آثار هذه الذنوب، كثير من هذه الذنوب إن لم يحصل من الإنسان استغفار، توبة، شفاعة، ولاية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإنسان يمنع من كثير من النعم ويسلب كثير من التوفيقات الإلهية. خب إذا سلب بطبيعة الحال هناك جزاؤه يكون بنحو يختلف عما لو كان موفقا في هذه النشأة. إذن هذه النقطة لابد أن تكون واضحة عند الإخوة. نحن عندما نؤكد على مسألة الشفاعة والاستغفار والتوبة في هذه النشأة، لأن آثار الذنوب خب ليست مختصة بنار جهنم، وإن إنما آثار الذنوب ماذا؟ عامة وشاملة لكل هذه المراحل التي تبدأ من الدنيا وتستمر مع الإنسان عند الاحتضار وفي البرزخ والقبر وعند المحشر والميزان وتطاير الكتب والحاوض والصراط والجواز الصراط المستقيم إلى آخر موقف، وهو الدخول ماذا؟ وبتعبير الروايات أنه في الآخرة 50 موقف، وكل موقف 1000 سنة. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو يوما مقداره 50,000 سنة. فلهذا في الروايات اللي واردة في ذيلها 50 عقبة، 50 موقف لا بد أن يجوزها الإنسان. نعم، الذي تجاوز هنا المحرمات يتجاوزها هناك كالبرق الخاطف، أما هنا الذي تلكأ هناك أيضا ماذا؟ يكون متلكئا. الذي استثاقل هناك أيضا يكون متثاقلا. الذي هنا يمر كالبرق الخاطف هناك أيضا يمر كالبرق الخاطف. إذن الشفاعة في الدنيا تارة للملائكة، وأخرى للأنبياء، وثالثة للعمل الصالح، ورابعة للتوبة، وخامسة للقرآن، شفاعة القرآن في الإنسان. فلهذا تجدون كثير من البركات، انتم اقرأوا هذه السور التي وردت في ذيلها في شأن نزولها او في الآثار المترتبة، ان الانسان اذا اراد ان يحصل على رزق فعليه ان يقرأ سورة الواقعة مثلا، اذا اراد ان يحصل على كذا فعليه ان يقرأ سورة كذا، وهي آثارها في الدنيا قبل الانتقال ماذا الى النشأة الاخرى. وآثار القرآن هذا من قراءة الآيات فضلا عن العمل وتطبيق الانسان نفسه على القرآن الكريم، نفس قراءة القرآن له هذه الآثار فضلا عن تطبيق الإنسان نفسه على مقتضى القرآن الكريم. أما الشفاعة في الآخرة فهي أيضا من الواضح أنها ثابتة، أولا للأنبياء، وثانيا للملائكة، وثالثا للشهداء في القرآن الكريم. الشهداء له بحث مستقل، لعلنا نبحث ذلك، أنه ما هو المراد من الشهادة في القرآن الكريم، وما هي مواصفات الشهداء في القرآن الكريم، وما هي وظائفهم في هذه النشأة، وما هي مسؤولياتهم في تلك النشأة. وهذه من الأبحاث القرآنية الأساسية، هسه إما إن شاء الله نبحثها هنا في التفسير، أو إذا لم نوفق إلى ذلك فنبحثه إن شاء الله في بحث الإمامة، وهي الشهادة، بحث الشهادة في القرآن. ولكن السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول صفحة 172 يقول من الشهداء في الآخرة، لأنه عبارته يقول ومنها الشفيع يوم القيامة بالمعنى الذي عرفت من معنى الشفاعة، فمنهم الأنبياء ومنهم ماذا؟ ومنهم الملائكة. أما الآيات التي تثبت هذه الحقيقة يعني الملائكة في الآخرة، فهو ما ورد في سورة غافر أو سورة المؤمن إلى آيات 8-10. هناك بينت قالت ربنا وأدخلهم جنات عدن والتي وعدتهم ومن صلح من آبائهم، طبعا هذه دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذه الشفاعة والاستغفار مرتبط ماذا؟ بالدنيا. أما الشفاعة والاستغفار، الشفاعة في الآخرة، يقول ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم يقولون وقهم السيئات، هذه وقهم السيئات بقرينة الآية وحدة السياق الآية التي قبلها، يعني وقهم آثار السيئات في هذه النشأة، يعني رفع العقاب. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ، يعني في تلك النشأة، فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يعني هذه من الواضح بأن هذا الدعاء لرفع العقاب، مو لترفيع الدرجة في الجنة، لأنه تقول وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا فيما يرتبط بالأنبياء. أما فيما يرتبط بالملائكة، أما فيما يرتبط بالأنبياء والأولياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهو ما ورد في سورة الأعراف الآيات 46 وما بعد. الآيات في سورة الأعراف 46 وما بعد، التفتوا إليها جيدا هذه الآيات. الآيات هكذا تقول وبينهما حجاب، هذا مو محل كلامنا، أما وعلى الأعراف رجال، طبعا التفتوا جيدا قبل هذه الآيات، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب. المهم هذا الحجاب بعد مقابل للاختراق والسرقة، وأبدا مقابل لهذا. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، هم يعرفون أهل الجنة وهم يعرفون ماذا؟ أهل النار. هؤلاء الرجال، طبعا من هنا يتضح أولا أن هؤلاء ليسوا من الملائكة، لأنه يقول وعلى الأعراف ماذا؟ رجال، إذن ليسوا من الملائكة وإنما هم ماذا؟ من البشر. هسه من البشر أنبياء، صلحاء، أولياء، أئمة، شهداء، ذاك بحث آخر، هذا بعد موكول إلى الروايات لتبين أنهم من هم هؤلاء الرجال. يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. التفتوا جيدا، هؤلاء الرجال يعني رجال الأعراف واقفين على مكان هم يستطيعون أن يروا أهل الجنة وأن يروا ماذا؟ أهل النار، لأن الآية قالت وبينهما حجاب، ولكن أصحاب الأعراف ورجال الأعراف هم يرون هؤلاء ويرون أولئك. ونادى أصحاب الأعراف رجالا، هسه أولئك الذين كانوا على الأعراف ينادون بعض الناس، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، يعرفوهم كاملا أولئك، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أصحاب الأعراف هذولاك الذين كانوا على الأعراف نادوا بعض الناس يعرفونهم جيدا بعلاماتهم بمواصفاتهم، قال أين أموالكم؟ أين جمعكم؟ أين استكباركم؟ أين ظلمكم؟ الآن ما كنتم تستقون به في الدنيا أين ذهب الآن؟ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هسه التفتوا محل الشاهد هذه الآية المباركة، ثم رجال الأعراف التفتوا إلى من؟ إلى أولئك الذين يعرفون كلا بسيماهم، وقالوا لهم ما أغنى جمعكم وما كنتم تستكبرون. قالوا لهم أنتم كنتم تستهزئون بهؤلاء الضعفاء، كنتم تقولون أن هؤلاء لا يصلون إلى نتيجة، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ أشاروا إلى مجموعة من الضعفاء، هسه من المسلمين، من ضعفاء شيعتهم، المهم هذا بعد بحث آخر الآن لا نريد أن أدخل إليه، ولكن أصحاب الأعراف ماذا قالوا؟ قالوا لأولئك المستكبرين، لأولئك الذين كانوا يستقون بمالهم وغناهم في الدنيا، أهؤلاء الذين أنتم في الدنيا كنتم تقولون أن هؤلاء ماذا؟ لا يصلون إلى نتيجة، أهؤلاء الذين أقسموا سمتم لا ينالهم الله برحمة؟ الآن ماذا؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء الذين أقسمتم أن الله لا ينالهم برحمة، ها؟ لماذا؟ لماذا؟ الآن تجد بأنه أصحاب الأعراف، خب التفتوا جيدا، هؤلاء الذين أمر بالدخول إذا كانت أعمالهم مرضية، خب هؤلاء كانوا لا ينتظرون إلى أن يأمر ماذا؟ أصحاب الأعراف، رجال الأعراف بذلك، بل هم ماذا؟ لهم الدرجات العلى، ولكن يظهر أن هؤلاء ماذا؟ كانوا مرضي الاعتقاد، ولكن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة. أولئك كانوا ينتظرون، الآن هؤلاء ماذا؟ يبين أن الجنة بيدهم، ادخلوا الجنة، إذن مفاتيح الجنة بيد من؟ بيد هؤلاء الذين هم على الأعراف، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار بعد بحث آخر. إذن هذه الآية تثبت الشفاعة، الآيات السابقة تثبت الشفاعة في الآخرة للملائكة، وهذه الآيات تثبت الشفاعة لرجال هم على الأعراف، لأن الموجودين على الأعراف قسمين، قسم هؤلاء الذين أشرنا إليهم، وقسم أولئك المرجون لأمر الله، يعني ماذا؟ لا أعمالهم تساعدهم إلى الدخول إلى الجنة، ولا هم ماذا؟ ها؟ لأمور يستحقون الدخول ماذا؟ إلى النار. فهناك طبقة من المتحيرين هم أيضا ماذا؟ على الأعراف. الآيات تشير إلى هذه الطبقة المتحير على الأعراف أنه ادخلوا الجنة على أي لحظة. ومن تلك الطبقات ومن أولئك الذين يشفعون في النشأة الأخرى هم الشهداء، فلهذا قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تدل على تملكهم للشفاعة لشهادتهم بالحق، فكل شهيد فهو شفيع يملك الشهادة، ولكنه لا يتبادر إلى ذهنك أن الشهادة هنا هي الشهادة بالاصطلاح الفقهي، الشهادة في الاصطلاح القرآني شيء، والشهادة في الاصطلاح الفقهي شيء آخر. يقول السيد الطباطبائي أن الشهيد والشهادة بالاصطلاح الفقهي لم يستعمل في القرآن. نعم يعني بمعنى المقتول في سبيل الله في ساحات العرب بالشرائط المذكورة في باب الجهاد والدفاع. يقول هذا المعنى من الشهيد ليس مذكورا في القرآن، وكلما جاءت لفظة شهيد أو الشهداء مراد منه الشهادة بالمعنى القرآني، يعني الشهادة على الأعمال. فلهذا يقول غير أن هذه الشهادة كما مر في سورة الفاتحة وسيأتي في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهادة الأعمال دون الشهادة بمعنى القتل في معركة القتال. ومن هنا يظهر أن المؤمنين أيضا من الشفعاء، لأن القرآن جعل من المؤمنين أيضا ماذا؟ شهداء، ومع الشهداء فإن الله عز وجل أخبر بلحوقهم بالشهداء يوم القيامة. قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم كما سيجيء بيانه. طب إلى هنا اتضحت لنا أمور. طبعا هذا المقام أيضا انتهى البحث فيه، وهو المقام المرتبط من تقع منه الشفاعة. فقد اتضح لنا بأنه الشفاعة تارة تكوينية وأخرى تشريعية بالتقسيم الذي بينا الكلام فيه فيما سبق. ثم الشفاعة التشريعية تارة مرتبطة بالدنيا وأخرى مرتبطة بالآخرة، وثالثة موجودة أين؟ في الدنيا والآخرة. وأن الذين تقع منهم الشفاعة كثيرون، أولها التوبة، ثانيها العمل الصالح، ثالثها الإيمان، رابعها ونحو ذلك أشرنا، ثم الملائكة، ثم الأنبياء، ثم الشهداء وبيناه مفصلا. ثم اتضح لنا بأن هؤلاء الذين يشفعون أيضا درجات شفاعتهم إلى حد، إلى أي مقدار؟ التوبة ما هي درجة شفاعتها، أو استغفار الأنبياء ما هو، أو دعاء النبي والملائكة ما هو، ونحو ذلك. وهذا ما يشير إليه في قوله بماذا تتعلق الشفاعة. يقول الشفاعة تتعلق بأشياء كثيرة من الشرك إلى ما دونه، ولكنه إذا كان شركا فالتوبة هي الذي ترفع الشرك، أما غير التوبة فإنها غير رافعة. يبقى بحث أخير يشير إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهي قوله متى تنفع الشفاعة. هذه النكتة لابد أن يلتفت إليها جيدا، وهي أن مهم الأدلة الدالة على وقوع الشفاعة فهي الشفاعة في آخر موقف من مواقف القيامة، وإلا الروايات ولعل كثير من القرائن القرآنية الأدلة القرآنية تثبت بأن الشفاعة لا تحصل في البرزخ، لا تحصل لرفع الآثار في المحشر ونحو ذلك. يعني الإنسان أعماله قد تخفف عنه آثار الذنوب في البرزخ وفي المحشر، أما شفاعة الشفعاء فإنها أثرها مختص بآخر موقف من مواقف يوم القيامة. وهذا معناه هسه الإنسان كيف يتحمل آثار الذنوب في الدنيا وعند الاحتضار وعند البرزخ وفي المحشر وهو 50,000 سنة، كيف يتحمل حتى تناله أو لا تناله الشفاعة في آخر موقف؟ هذه يحتاج إلى جرأة وإلى شقاوة شديدة، أن الإنسان يرتكب معاصي الله بأمل ماذا؟ بأمل الشفاعة، وأمامه هذه العقبات التي تبدأ من الآن إلى آخر موقف من مواقف يوم القيامة. فلهذا يقول متى تنفع الشفاعة، يشير إلى بعض النكات إلى أن يصل إلى صفحة 174. يقول فتحصل أن المتحصل من أمر الشفاعة وقوعها في آخر موقف من مواقف يوم القيامة. فلهذا مو هذا الإشكال الذي ذكر الأخوة، هذا من الإشكالات، أن الشفاعة توجد عند الإنسان غرورا تجريا على معاصي الله، على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. هنا يتبين لا أبدا، لأنه من الآن إلى آخر يوم موقف من مواقف يوم القيامة نحن لا نستطيع أن نتحمل آنا ما عذاب النار فكيف ويكفي فينا مواقف يوم القيامة 50,000 سنة؟ هذا غير المرزخ. أي حد هذا البرزخ؟ سنة، سنتين، 10,000، 100 مليون، 10 ملايين، هذه كلها غير معلومة. فتحصل أنها في آخر موقف من مواقف يوم القيامة، إما باستيهاب المغفرة بالمنع عن دخول النار، أو إخراج بعض من كان داخلا فيها باتساع الرحمة وظهور الكرامة الإلهية. هذا تمام الكلام في البحث القرآني في الشفاعة. أما فيما يرتبط إن شاء الله بالبحث الروائي في الشفاعة، أيضا له مقام مفصل يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.